أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
في الحديث أيضا في أركان الإيمان إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الله الناس فيه للحساب والجزاء حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وقد أنكر البعث كل المشركين. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي وهي متفتتة. فأجاب الله عز وجل بأن أمر نبيه أن يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا دليل، ووجه كونه دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. القادر على الإيجاد من العدم قادر على الإعادة مرة أخرى. فقال ربنا تبارك وتعالى في بيان هذا الدليل، وهو أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي يعيدها إلى الحياة مرة ثانية الذي أنشأها أول مرة، لأن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. وقال الله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هين على الله رب العالمين. وهذا الدليل الأول في الرد على منكر البعث، أن تقول لهم إن الذي أوجد أول مرة قادر على الإعادة، لا ينازع في هذا أحد. وأما الدليل الثاني فقوله تعالى: وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه، فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ ثم قال تعالى: الذي جعل لكم، أي جعل لكم أيها المنكرون ولغيركم من الشجر الأخضر نارا. ومعنى الآية أن في بلاد الحجاز شجرا يقال له المرخ والعفار، يضربونه بالزند ثم يشتعل نارا، مع أنه أخضر ورطب وبارد وهو أبعد ما يكون من النار، ومع ذلك تخلق وتتخلق بقدر الله منه النار ثم يشتعل نارا، مع أنه أخضر ورطب وبارد وهو أبعد ما يكون عن النار. فالقادر على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يعيد الشيء نفسه. القادر على أن يخلق من الشيء ضده، كما في قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قادر على أن يعيد الشيء نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا أنتم منه توقدون. وهذا إلزام لكم وليس أمرا غريبا عليكم، بل أنتم تستعملونه، أي تستعملون هذا الشجر والمرق والعفار، هذا تضربونه بالزند لكي تشعلوا النار. يقول تعالى: فإذا أنتم منه توقدون، فهذا إلزام لكم، لأنه ليس بالأمر الغريب عليهم بل كانوا يستعملونه. فهذا دليل أيضا أن الله تبارك وتعالى الذي هو قادر على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يعيد الشيء نفسه. الدليل الثالث على البعث من الأدلة التي ساقها الله رب العالمين في القرآن في الرد على منكر البعث قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فالجواب بلى، وقد أجاب سبحانه وتعالى نفسه، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، أي ذو الخلق التام مع القدرة التامة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يعجزه شيء. فإن الله تبارك وتعالى إذا أمر موجودا أن يعدم عدم، أو معدوما أن يوجد وجد، مهما كان فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. في قصة موسى عليه السلام لما وقف على البحر العميق أمره الله تعالى أن يضرب البحر، فضربه بعصاه مرة واحدة فانفلق وصار 12 طريقا يبسا في الحال. فمن يقدر على أن يمايز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عز وجل. لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فإن الله تبارك وتعالى جعل الطريق يبسا، مع أن قاع البحر لم يرى الشمس ولم تره من أزمان متطاولة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. ولا شك أنه لو جف ماء البحر يحتاج زمانا طويلا لكي يكون يبسا، بحيث تستطيع الأقدام أن تطأه وأن تتحرك عليه، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فأمر موسى أن يضرب البحر بعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وجعل الله رب العالمين هنالك 12 طريقا يبسا في الحال على حسب الأصباط، فكل سبط له طريق، فكان كل سبط يمضي في طريقه الذي يكون الماء قائما، وهؤلاء الناس يسيرون بين الماء وهو قائم إلى سطح الماء، وهم يسيرون على أرض يابسة، كما قال الله تبارك وتعالى طريقا في البحر يبسا، وهي مبالغة في يبوسة قاع البحر حتى لا يستغرب أحد كيف يكون ذلك، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. عند العوام كلمة دارجة، وهي أنهم يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط عظيم، والصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، يا من أمره بعد الكاف والنون، لا تقل يا من أمره بين الكاف والنون فهذا غلط عظيم، ولكن يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا، الكاف المضمومة من كو كن، هذه ليست أمرا، والنون كذلك، فليس الأمر بين الكاف والنون، وإنما الأمر بعد الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون أمره بعد الكاف والنون، لا يكون أمره بين الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة لا يكون بعدها أمر، وكذلك النون، وإنما يكون الأمر بعد الكاف والنون. فالصواب أن نقول يا من أمره أي مأموره بعد الكاف والنون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. فيجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، وإن كانت العقول الضعيفة تستبعده، لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة، فبصيحة واحدة تأتي الخلائق كلها، والله تبارك وتعالى الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يعيدها كرة أخرى، فيخرج الله رب العالمين هؤلاء جميعا من أجدافهم وقبورهم حتى يقوموا لله رب العالمين. وقد مر أن الإيمان باليوم الآخر إذا اهتز في نفس الإنسان اهتزت حياته، ووقع في كثير من الشرور، لأن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا إيمانا حقيقيا باليوم الآخر فإنه لا محالة يكون مقدما على تحصيل شهواته ولذاته، لا يتوقف عند حدود أمر ولا نهي، لأنه لا يوقن أنه إذا مات بعث من أجل أن يحاسب على الصغير والكبير ويجازى على ما قدم من عمل من خير أو شر. فتعميق الإيمان باليوم الآخر في النفوس يجعلها تقية نقية مقبلة على الطاعة مدبرة عن المعصية. شيء آخر أنه يورث الإنسان الرضا، لأن المظالم في الجملة لا تقضى في هذه الحياة، أكثر المظالم لا تقضى في الحياة، فما أكثر الذين يموتون من المظلومين ولم يتحصلوا على حقهم من ظالميهم. فلو أنه لم يكن بعث ولا نشور ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، فإن الإنسان حينئذ سيكون حريصا على أن يأخذ حقه بيده، وحينئذ تفسد الحياة. وأما إذا ما ظلم وهو يعلم أن ظالمه سيوفيه الله تبارك وتعالى حقه منه يوم يقيم الناس بين يديه ويحاسبهم ربهم تبارك وتعالى على ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا على الصغير والكبير، فإن النفس إن لم تتحصل على حقها من ظالمها فإنها تعلم يقينا أن الله سيوفيها حقها يوم العرض عليه، فحينئذ تطمئن النفوس وتهدأ. فما أكثر المظالم في الحياة التي لا تقضى، وما أكثر الذين يظلمون ولا يستوفون حقهم في هذه الحياة الدنيا. فلو لم يكن هناك بعث وحساب وثواب وعقاب لكانت الحياة عبثا، لأنه إذا كان الناس يظلمون ولا يتحصلون على الحق والعدل لا في الحياة ولا بعد الممات فهذا عبث، وتكون الحياة حينئذ بلا معنى. فلا بد من النظر في هذه الأمور المتعلقة باليوم الآخر، فإن الإنسان إذا ما استيقنها في نفسه استقامت قدماه على الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر 5 من الأركان أركان الإيمان ذكر الركن 6 فأعاد الفعل مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. فأعاد الفعل تؤمن مرة أخرى لما ذكر الإيمان بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا للدلالة على أهمية هذا الركن من أركان الإيمان. كثير من المسلمين مضطرب أو جاهل في باب القضاء والقدر، بل أكثر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى مضطربون أو جهلة بباب القضاء والقدر. وكما مر، لو أنك أقبلت على شيوخ الحزبيين من الإخوان المسلمين وغيرهم فسألتهم عن عقيدتهم في القضاء والقدر لوجدت هؤلاء إما أن يكونوا جبرية، وإما أن يكونوا قدرية، وإما أن يكونوا مرجئة إلى غير ذلك، وهم لا يعلمون، وهم يحسبون أنهم يعتقدون اعتقادا صحيحا. وعليه فإنك تقول متعجبا: هؤلاء يدعون إلى الإسلام، فما الإسلام الذي إليه يدعون؟ إذا كانوا جهلة بهذا الباب وهو ركن من أركان الإيمان. وجرب هذا، سل شيوخهم فقل للواحد منهم: ما عقيدتك في القضاء والقدر؟ فإنه إذا ما استطاع أن يجيبك أجابك بما لا طائل تحته، ويأتي بتخاليط، لأنهم لا يهتمون بالعقيدة ولا يتعلمونها ولا يقبلون عليها، بل إنهم ينفرون ممن يعلمها للناس ويدعوهم إليها ويفصلها لهم وإلى الله المشتكى. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذا إلى آخر الزمان. وقد سبق أن له مراتب 4، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذه المراتب من لم يؤمن بها لا يكون مؤمنا بالقدر، فيختل عنده ركن عظيم من أركان الإيمان 6، لأن الإيمان بالقدر آخر المذكورات في هذه الأركان. وتؤمن بالقدر خيره وشره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعاد الفعل كما مر من أجل الدلالة على أهمية هذا الركن العظيم. المسلمون في حياتهم الشخصية وفي حياتهم العامة على مستوى الدول بل على مستوى الأمة، لما ضعف اعتقادهم بالقدر لجهلهم به أو لتشوش علمهم به صاروا من أذل الأمم ومن أحطها في ظاهر الأمر، لأن الأمة الإسلامية فيها طائفة منصورة وهي عزيزة ظاهرة غالبة لا يزالون ظاهرين على الناس إلى يوم القيامة، كما في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الذل يضرب على الأمة إذا ما تركت الدين، بمعنى أنها لا تتمسك به كما ينبغي أن تتمسك به. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هل فارقوه؟ لا، لم يفارقوه في ظاهر الأمر، ولكنهم جهلوه، فكانوا عليه بادعائهم مع مفارقتهم له في حقيقة الأمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا في ظاهرها دالة على أنهم قد فارقوا، حتى ترجعوا، فالذي يرجع هو الذي ذهب ثم يرجع مرة أخرى. فهل فارقوه بمعنى أنهم كفروا؟ أبدا، ولكن هم في جملة الأمر يتمسكون بالإسلام من غير أن يحققوا معانيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي دلالة على فساد الحياة الاقتصادية وغلبة الربا على المعاملات، إذا تركتم هذا الأمر العظيم ورجعتم إلى الصواب فيه، فهذه خطوة من أجل رفع الذل واستنزال العز. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني كانت هممكم واطئة وكنتم لائطين بالأرض لا تتحركون في سبيل دعوة الناس إلى الحق والهدى والخير والدين العظيم. ولذلك قال بعدها: وتركتم الجهاد، فإن هذا إنما كان مدعاة إلى ذلك. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين إنما يكون بالرجوع إلى الدين الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لا إلى الدين الذي تخطه الجماعات والفرق وتدعو إليه وتحرص على التمسك به، وليس هو بالدين المحرف الذي صار عند الروافض أو القبريين أو غيرهم من المنحرفين من الحزبيين. ليس هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا قلت إن هذه الجماعات والفرق إنما تدعو إلى دين لا نعرفه، لأن هذا الذي يدعون إليه في الجملة ليس بدين الإسلام الذي نعرفه من طريق قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهذا واضح لا يشتبه، وهو ثابت لا يتغير، وهو عصي على التبديل والتحريف والتغيير والزيادة والنقصان، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أكمله وهو تعالى الذي يحفظه. فلا خوف على دين الإسلام العظيم، لا يبدل إلا في نفوس أهله، وأما حقيقته فعصية على التبديل والتشويه والتغيير والتحريف والتصحيف والزيادة والنقصان. ولكن لا بد من تصفية هذا الدين مما علق به وألحق به، فهذا أول شيء، لأننا إذا أردنا أن نرجع إلى الدين لرفع الذل واستنزال العز فلا بد أن نعرف الدين المرجوع إليه، ولا بد أن نعرف طريقة الرجوع إليه، فهما أمران. الدين المرجوع إليه لا بد من معرفته، وهو بتصفية ما عندنا مما يقال له هذا هو دين الإسلام كما تدعو إليه هذه الطوائف والفرق والأحزاب والجماعات. فهؤلاء إنما يقولون، بل يقول كل منهم، إن الذي معنا هو الدين العام الكامل الشامل الذي جاء به رسول الله، وكذبوا والله، وإنما غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وفهموا من عند أنفسهم واتبعوا الآراء والرجال دون اتباع الكتاب والسنة، وهما الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه. إذا عرفنا الدين المرجوع إليه، وهذا أمر سهل لأن الله تبارك وتعالى أقام بهذا الدين الحجة على خلقه إلى يوم القيامة، فلو أنه كان صعبا علينا أن نرجع إليه وأن نتحصل عليه وأن نرد عند النزاع والاختلاف إلى الكتاب والسنة لما قامت حجة الله تبارك وتعالى علينا. نقول لربنا حينئذ: يا ربي، ما استطعنا أن نعرف الدين الذي أنزلته على نبيك صلى الله عليه وسلم وبلغه البلاغ المبين. إذن كل من بذل جهدا صادقا من أجل معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفق إلى معرفة، وحتى إذا لم يعرفه وهو بسبيل معرفته سعيا إليه وبذلا للمجهود في معرفته وتحصيله، فإنه إن مات على ذلك مات على خير. لا بد من معرفة الدين المرجوع إليه ومن معرفة كيفية الرجوع إليه، وهي التربية، فهما كلمتان: تصفية للدين مما علق به والتصق به وشيب به وأدخل عليه، فلا بد من تصفيته في الاعتقاد، ولا بد من تصفيته في التفسير، ولا بد من تصفيته في الحديث، ولا بد من تصفيته في الأصول، ولا بد من تصفيته حتى فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك. لا بد من معرفة الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عرفنا هذا الدين المصفى تربينا عليه، فحينئذ نكون قد رجعنا إلى الدين الذي جعل الله الرجوع إليه رفعا للمذلة التي نزلت على الأمة لما بعدت عنه. كثير من الخلل الواقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العصر وعصور قبله إنما كان بسبب الخلل في معرفة باب القضاء والقدر، فإنهم في الجملة صاروا جبرية، وهم يحتجون بالقدر عند المعصية ويحتجون بالقدر على تقصيرهم، فيقولون إن الله تبارك وتعالى كتب علينا أن نكون كذلك، أن نتخلف ونتأخر وأن يتقدم غيرنا. يحتجون بالقدر على هذا، بل إنهم كانت أعداؤهم إذا نزلت بساحتهم واقتربت من حريمهم يجلسون في الجوامع يقرؤون صحيح البخاري، يستنزلون به الرحمات ويستدفعون به النقمات حتى يدهمهم العدو في قعر دارهم، وحتى يستبيح حرمهم ودماءهم وأموالهم، وما يغني عنهم شيئا أن يظلوا الليل والنهار عاكفين على تلاوة صحيح البخاري من غير أن يحولوا الأحاديث إلى واقع منظور. فإن الله تبارك وتعالى إنما أنزل الكتاب والسنة، أي جعل الوحي المعصوم والسنة الوحي الثاني، ما أنزل الله رب العالمين الوحي إلا للعمل به، وإنما شرف العلم بالعمل به. ولذلك كانت جريرة من علم ولم يعمل أعظم من جريرة الجاهل الذي لم يعلم، فإنه قد أقام الحجة على نفسه، الذي علم ولم يعمل أقام الحجة على نفسه، وأما الجاهل فلم يقمها على نفسه، وإنما قصر في طلب العلم، فيحاسبه الله على هذا الأمر. فمعرفة باب القضاء والقدر ومعرفة هذا الركن من أركان الإيمان من المهم جدا أن نحصله، ومن المهم جدا أن نستيقنه، ومن المهم جدا أن نعلمه. لا نكون مؤمنين بالقدر خيره وشره حتى نؤمن بمراتب أربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المرتبة الأولى العلم، بأن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا مما يتعلق بفعله بنفسه كالخلق والإحياء أو بفعل عباده، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والجواب بلى. وأما التفصيل ففي آية الأنعام، كما في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإن قال قائل: لدينا إشكال، كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقال تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إلى أمثال هذه الآيات، فإنها تشكل على كثير من الخلق، بجانب الآيات التي تثبت لله تبارك وتعالى العلم التام الشامل المحيط، وأنه تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فظاهر هذه الآيات التي تشكل تبين تجدد علم الله تعالى بعد وقوع الفعل. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كذلك: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وكذلك: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى أمثال هذه الآيات. فما الجواب؟ الجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. الوجه الأول أن علم الله عز وجل بعد وقوعه سوى علمه به قبل وقوعه، لأن علمه تعالى به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع. ونظير هذا من بعض الوجوه، أن الله تعالى مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له، الله عز وجل مريد له لا شك، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فها هنا إرادتان، إرادة سابقة وإرادة مقارنة للفعل. فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئا فإنما يريده عند خلقه، فهذه هي الإرادة المقارنة للخلق. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل فهذا سوى الإرادة المقارنة. فالله عز وجل يريد أن يخلق شيئا، وكل ما هو آت قد أراده الله رب العالمين، ولكنها إرادة سوى الإرادة المقارنة. لأن الله تعالى قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأرادها الله رب العالمين، ولكنها سوى الإرادة المقارنة. أما الإرادة المقارنة فكقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعندنا إرادة سابقة وإرادة مقارنة للفعل، فهذا وجه في هذا الإشكال الذي يطرحه بعض الناس. الوجه الثاني حتى نعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزلي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الله عز وجل يعلم أني سأفعل خيرا في مقبل الأيام، ولكني مع هذا العلم السابق لم أصل إلى الزمان الذي أفعل فيه هذا الخير، وعليه فلا يترتب على هذا العلم، علم الله تبارك وتعالى السابق بفعلي لهذا الخير الذي لم يأتي أوانه بعد، لا يترتب عليه ثواب. كذلك إذا علم الله تعالى أني أفعل شيئا يكرهه في مستقبل الأيام، فهذا العلم السابق لا يرتب الله رب العالمين عليه عقابا يلحقني حتى يقع ذلك الفعل مني. فالله رب العالمين لا يثيبني ولا يعاقبني على علمه في، وإنما يعاقبني ويثيبني على فعلي الذي علمه تعالى قبل أن أفعله، بل قبل خلقي، بل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا على حسب الكتابة، والعلم سابق على الكتابة كما هو معلوم. فقوله تعالى حتى نعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فحينئذ يزول الإشكال. يعني إذا أخذنا بهذين الوجهين في هذه الآيات التي تشكل على كثير من الناس، لأنه يقول لك علم الله تبارك وتعالى سابق، والله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. عندنا في الإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بعلم الله المحيط، وعلم الله صفة من صفات ذاته، وقد أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، وتقر بها العقول المستقيمة والفطر القويمة، وعلى ذلك إجماع الأمة. فالفطرة والعقل والإجماع والكتاب والسنة كل ذلك يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بالعلم المحيط. وعلم الله تبارك وتعالى ليس كعلم الناس، لأن علم الناس مسبوق بجهل ملحوق بنسيان، ويلحق هذا العلم فيما بين هذا وهذا كثير من الآفات. وأما علم الله تبارك وتعالى فليس مسبوقا بجهل وليس ملحوقا بنسيان، ولا يعتوره شيء من الآفات التي تعتور علم الناس. لابد من الإيمان بهذا، وهذا يحل لنا إشكالا كبيرا يأتي بعد، وهو أن الإنسان يقول ما دام قد كتب علي أن أفعل كذا، وهذا مكتوب أن أفعله، فلماذا يحاسبني عليه؟ فوقع كثير من الناس في الجبر لعدم استطاعتهم أن يفرقوا بين العلم والكتابة من ناحية، والمشيئة التي جعلها الله رب العالمين للعبد تحت مشيئته من ناحية أخرى. فأنت تفعل ما تشاء في هذه الأمور الاختيارية على حسب اختيارك ومشيئتك التي آتاك الله رب العالمين وإرادتك، وهذا يعلمه الله رب العالمين قبل خلقك وقبل خلق السماوات والأرض، هذا علم يعلمه الله أزلا، فالله يعلم أن هذا سيكون منك. فلما جاءت المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي الكتابة، إنما جاءت الكتابة على مقتضى العلم السابق. إذن فأكون مخيرا في الشيء، ولكن الله يعلم اختياري، وليس هناك تلازم بين الكتابة والجبر. فليس معنى أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما أفعله من المعصية أنه أجبرني على هذه المعصية، بل علم ما سيكون من هذه المعصية التي تقع باختياري بالمشيئة التي آتاني تحت مشيئته، فيأذن إذنا كونيا ويريد إرادة كونية أن أفعل هذا، لأنه لا يعصى الله عز وجل قسرا ولا قهرا، وإنما يعصى الله رب العالمين بأمره، مع أنه يكره المعصية والعاصي. إذن لا تلازما بين الكتابة والجبر. الذين وقعوا في مسألة الجبر لم تستطع عقولهم أن تفهم هذه الدقيقة من دقائق العلم، وهي سيرة على من يسرها الله عليه. الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله رب العالمين ما يكون من حياتي وفعل الكائن الإنساني الذي خلقه، وهو يعلمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله رب العالمين خلقني وأعلم ما سيكون مني، وأتاني مشيئة في الأمور الاختيارية، فأفعل ذلك بمشيئتي وأكف عنه بمشيئتي، ومشيئتي تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأتاني قدرة وإرادة ومشيئة وجعل ذلك تحت مشيئته تبارك وتعالى. فإذا أردت أن أفعل الطاعة التي يحبها وأمر بها، أذن الله رب العالمين بها شرعا ويأذن بها قدرا وكونا، فيأذن الله رب العالمين لهذه الطاعة أن تقع في ملك، ولولا إذنه ومشيئته أن تقع في ملكه ما استطعت أن أفعله، لأنه لا يكون إلا ما يشاء الله. فأنا أفعل ما أفعل من الخير ومن الشر من الطاعة والمعصية على حسب هذه المشيئة في الأمور الاختيارية. وأما الأمور التي ليس فيها اختيار، لأن الإنسان يفرق بين ما هو مجبور عليه وبين ما هو مخير فيه، فهذه الأمور التي فيها الاختيار الله يعلم ما سيكون من اختياري، لأنه هو الذي خلقني، فكتب الله رب العالمين ما يكون من هذا الاختيار. هذا هو المكتوب في اللوح المحفوظ، لا يمكن أن يخالف فعلي باختياري ما كتبه الله رب العالمين، لأنه يعلم اختياري، فكيف يخالف هذا ما هو مخطوط في اللوح المحفوظ؟ ولكن كما ترى لا علاقة بين هذه الكتابة والجبر على الفعل، حتى يحتج إنسان بقوله إنه ما دام قد كتب أني أفعل هذه المعصية فأنا مجبور على فعلها، وهل أستطيع ألا أفعلها؟ نعم، لا تستطيع ألا تفعلها. لماذا؟ لأن الله علم أنك ستفعله، وهذا المكتوب هو علمه فيك قبل أن يخلقك وقبل خلق السماوات والأرض، فكتب الله اختيارك، ولا يمكن أن يأتي اختيارك على سوى ما كتب الله رب العالمين الذي يعلم هذا الاختيار منك. إذن لا تلازم بين الأمرين. فإذا جاءنا من يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، هذه الانتهاء الغاية، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. إذن هذا الابتلاء من أجل أن يعلم الله، ألم يعلمه قبل؟ هذا إشكال. وكذلك قوله تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ألا يعلم الله من يخافه بالغيب؟ وكذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيقول قائل: أولا يعلم الله تبارك وتعالى ذلك إلا بعد وقوعه؟ حاشا، بل يعلمه الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة على حسب المكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن يعلمه قبل ذلك، هو علم أزلي، هو علم أزلي سابق. فلماذا جاء التعبير على هذا النحو؟ لأننا كما هو معلوم عندنا إرادة سابقة، علم سابق، وإرادة مقارنة وعلم مقارن، هو إخراج الشيء من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. الله يعلم أنك ستعمل طاعة، ولكن هل يثيبك ولما تعملها بعد؟ لأنه يعلم أنك ستعملها بعد عام، ستحج في العام القادم. هل يؤتيك الآن ثواب الحج ولم تحج؟ وإنما يؤتيك ثواب الحج إذا حجت، فإذا وقع منك الفعل أثابك الله رب العالمين عليه أو عاقبك على حسب الخير والشر فيه. إذن هناك إرادة سابقة وإرادة مقارنة. شيء آخر، أن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب إنما هو الواقع في عالم الشهادة لا الكائن في علم الغيب. فعلم الله تبارك وتعالى لا يرتب الله رب العالمين عليه ثوابا ولا عقابا، وإنما يرتب الله رب العالمين الثواب والعقاب على العبد بعد وقوع الفعل منه من خير أو شر. فبهذا ينحل الإشكال في هذا الأمر. قال غلاة القدرية: إن علم الله بأفعال العباد مستأنف، حيث يقولون الأمر أنف، يعني مستأنف، فيقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوع. فهؤلاء كفرة بلا شك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. الإيمان بالقدر وقع فيه الخلل منذ عهد الصحابة، وتذكر ما كان من شأن التابعيين اللذين أتيا حميد بن عبد الرحمن وكذلك ابن يعمر عندما جاء من البصرة حاجين أو معتمرين، وقال: لو قدر لنا أن نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر العظيم الذي ظهر بالبصرة. وكان معبد الجهني قد ظهر في البصرة وتبعه أقوام يقولون لا قدر والأمر أنف، فأنكروا القدر، أنكروا القدر. هذا قديم كما ترى منذ عهد الصحابة. فجاء هذان إلى ابن عمر فاكتنفاه فسألاه، فقال له أحدهما: إنه ظهر عندنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. دائما تجد المبتدع مجتهدا في عبادة أو في طلب، ولكنه يغالي في ذلك لأنه ليس على سبيل. الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، إلى آخر ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة عظيمة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يحقر أحدهم عبادته مع عبادة هؤلاء الخوارج، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كلاب النار، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، من قتلوه خير قتيل تحت أديم السماء، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الخوارج، مع أنهم على عبادة عظيمة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب خير جيل، يخاطب الصحابة رضي الله عنه وهم أئمة الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل. الصحابة أئمة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل. لا يغرنك كثرة كلام من أتى بعد من أهل العلم، يعني بعد الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان كلامهم قليلا كثير البركة، وكلام من بعدهم كان كثيرا قليل البركة، كان كثيرا ولكنه كان قليل البركة. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم يحقر أحدهم صلاته مع صلاة الخارجي، وتلاوته للقرآن مع تلاوة الخارجي، عبادته مع عبادته، لشدة اجتهاد هذا الخارجي. يتلون القرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، وهي هذه العظمة المستعرضة في أعلى الكتف ما بين ثغرة النحر وعظمة الكتف، لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حناجرهم. دائما تجد المبتدع متمسكا بطاعة أو بعبادة أو بطلب، كما في حديث القدرية. فقد قال الرجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ظهر عندنا قوم يقرؤون القرآن. وكلمة يقرؤون القرآن في لسان السلف هي يحفظون أو يحملون القرآن عند المتأخرين فيقول يقرؤون القرآن، أو هم يداومون على تلاوة القرآن العظيم. هؤلاء هم القدرية، الأولون هم الخوارج ولهم هذه العبادة التي رأيت. وأما هؤلاء القدرية فأيضا من نفس البابة عندهم تلاوة وعبادة وذكر، وعندهم علم، ويتقفرون العلم يعني يجمعونه أو يتعلمونه ويطلبونه ويتقفرون العلم، يقولون لا قدر والأمر أنف. إذن الأمر القاصد ما كان عليه سلفك الصالح، وإياك والعوج، وخذ بسمت الطريق، ودع عنك قول فلان وفلان، والزم ما قاله نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأمر جد، فإن من زلقت قدمه ومن حاد عن الصراط المستقيم شذ، ومن شذ شذ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأمر البدعة عظيم جدا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج من أكل ثوما أو بصلا من المسجد مع أنه يؤذي الناس في أجسامهم في حاسة الشم، يؤذي الناس في أمر يسير في ظاهر الأمر، من أكل ثوما أو بصلا فلا يدخل المسجد، وإذا دخل نخرجه من المسجد. إذا كان من أكل ثوما أو بصلا لنمكنه من أن يقرب المسجد ولا أن يدخله ولا أن يبقى فيه، فكيف بالمبتدع؟ كيف نمكنه من المسجد؟ هذا أضر على دين الناس، هذا يفسد عليهم آخرتهم، هذا يمسخ لهم دينهم، هذا يبدل لهم شريعتهم، هذا أمر كبير جدا. ولكن الناس وأسفا كما بهتت عندهم حاسة الإحساس بالشرك، كذلك بهتت عندهم حاسة الإحساس بالبدعة، وهم يعاملون المبتدعين على أنهم من المحسنين مع أنهم كالجرب كالعقارب، يدفنون رؤوسهم في الرمال ويجعلون الذنب خارجا، فإذا ما تمكن منك ضربك فاحذره. ولكن الناس يعاملون حتى المشرك بطريقة لا ينبغي أن يعامل بها، لأن معنى الشرك في النفوس قد صار باهتا جدا كما هو معلوم. وهو المثال المضروب، الرجل كان يدرس لتلامذته في المسجد، فجاء من أسر إليه بأمر فاستسمح طلابه في أن يغيب عنهم بعض الوقت، قال لقد أخبرني فلان هذا أن فلانا ممن يسكن حول المسجد قد وجد على فاحشة، وأن الناس قد تجمهروا هنالك، وهو أمر عظيم، أو وقع على محارمه، فالناس يحوقلون ويسترجعون ويتألمون، وبعضهم يستعبر باكيا إلى هذا الحد، يقع على محارمه إلى غير ذلك من هذه الأمور. ثم إنه يذهب ويعود بعد حين متهلل الوجه ويقول الحمد لله وجدت الأمر هينا، فيقول له بعض طلابه ما وجدت؟ فيقول إنما اشترى الرجل دارا جديدة فخاف الجن فذبح لهم ذبيحة، فذبح للجن ذبيحة. فالناس يقولون الحمد لله جاءت يسيرة، الحمد لله. أما أن يكون على الفاحشة فهذا أمر كبير، مع أن هذا الشرك شرك أكبر، هذا الشرك أكبر من الزنا، أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكبر من إتيان الذكران من العالمين، هذا الشرك الأكبر أكبر من شرب الخمر، أكبر من كل المعاصي، الشرك أكبر من كل المعاصي دونه، من أكبر الكبائر، أعظم هذه الكبائر وأعلاها وأفظعها هو الشرك بالله رب العالمين. ولكن الناس يقول الحمد لله لقد جاءت يسيرة، لأنه يذبح للجن، يذبح لغير الله تبارك وتعالى استعادة من شرهم بذبحه وإراقة الدم وتوقيا لشر هؤلاء الجن، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. صحيح أننا نعذر بالجهل أنه قد لا يكون عالما بذلك، ولكن المعنى ها هنا أن طلاب العلم يقولون الحمد لله أنه لم يكن على فاحشة وإنما كان يذبح للجن، مع أن الذبح للجن أعظم بكثير جدا من أن يأتي الفاحشة، لأنه لو مات غير تائب من إتيان الفاحشة ولا أقيم عليه حد فهو في المشيئة. وإذا مات على أصل الإسلام فيدخل الجنة يوما من الدهر. وأما الذي يموت على الشرك الأكبر فإنه لا يدخل الجنة أبدا ولا يخرج من النار، لأن الله حرم عليه الجنة. فالناس لا يفهمون أمثال هذه المعاني العظيمة، لأن شيوخهم ودعاتهم إنما يشغلونهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. يقول قائلهم: وقد كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يعطي المرشح الفلاني صوته سيأتيه في قبره ثعبان يضربه 4 سنوات، هي مدة الولاية. فإذا جاء الدستور الجديد فجعل الولاية 5 أعوام، فماذا نصنع؟ يكون له ملحق في ضربه من هذا الثعبان عاما آخر. من الذي قال هذا؟ هذا أمر غيبي لا يقوله إلا من كان عنده أثارة من علم من كتاب أو سنة. من الذي قال هذا أمر غيبي؟ هذا الذي يحدث بعد الموت أمر غيبي، فمن أين هذا؟ من الكتاب أم من السنة؟ إذن هذا كذب على الله وكذب على رسول الله. الناس يستهينون بأمثال هذه الأشياء، فخدعوا الناس وغشوهم وصرفوهم عن معرفة الحق الحقيقي بالمعرفة، وهو التوحيد. وكثير من الناس يقول هذه أمة موحدة، وقد كذب، لأنه يقول لن يكون فيها شرك. من قال هذا؟ الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، يقصد الشرك الأصغر وهو الرياء، يسير الرياء كما قال العلامة ابن القيم. لأن العلامة ابن القيم لما ذكر مسألة الرياء قال: يسير الرياء كأن يقوم الرجل في الصلاة فيزين الصلاة لنظر رجل إليه. قوله يسير الرياء هذا هو الشرك الأصغر، معنى ذلك أن الرياء إذا لم يكن يسيرا يكون شركا أكبر. هو كذلك، فإن من قام يصلي لا يصلي لله وإنما يصلي لفلان يعني في محضره، فهذا منافق نفاقا أكبر. وكذلك كان المنافقون، وهذا لا يتصور من مسلم عنده أثارة من الإسلام أن يكون مرائيا في الصلاة رياء كاملا، هذا لا يكون، وإنما يطرأ عليه الرياء. يعني هو لا يدخل الصلاة بدءا إلا أن يكون منافقا نفاقا أكبر، كما كان المنافقون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا يكون مع النفاق الأكبر. وأما مع الإسلام أصله فلا يكون أبدا، وإنما يطرأ الرياء على الرجل في الصلاة، يعني يدخل الصلاة لله ويطرأ عليه الرياء، فإذا دافعه فاندفع فإنه لا يضره، وأما إذا لم يدافعه واستمر هذا الرياء معه إلى آخر الصلاة أو لم يستمر، المهم أنه وقع في الصلاة، والصلاة يترتب بعضها على بعض كما مر ذكر ذلك، فحينئذ تبطل الصلاة كله، لأنها عبادة يترتب آخرها على أولها وأولها على آخرها. لا كالزكاة مثلا، إذا أعد 100 جنيه للزكاة صدقة مثلا، فأخرج 50 بنية خالصة لله جل وعلا ورأى في 50 الثانية، فهذه تكون باطلة، وقعت رياء الناس. وأما الأولى فلا يضر هذا الرياء الذي وقع في الأمر الثاني ما كان من الإخلاص في الأمر الأول. الصلاة ليست كذلك، لأنه يترتب بعضها على بعض، فالناس يقع منهم شرك، هذا لا خلاف فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب هؤلاء المدعين وقالوا: أمتنا هي أمة التوحيد. نعم هو كذلك، لأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحده، هي أمة التوحيد في الجملة من حيث الدعوة، ولكن من حيث الأفراد يقع فيهم شرك، بل كثير منهم يقع منهم ما يكون ناقضا للإسلام، يعلم أو لا يعلم كثير منهم. أنت تعلم أن من نواقض الإسلام تصحيح دين المشركين، فمن صحح دين المشركين فهو كافر كفرا أكبر، يخرج بهذا الكفر من الملة. أنت تعلم أن مقدم النصارى لما هلك تورط كثير جدا من المسلمين في تصحيح دين المشركين، بل قال بعضهم هو في أعلى عليين، وقال بعضهم ذكرتنا جنازته بجنازة الإمام أحمد، بيننا وبينكم الجنائز. وقام واحد منهم تحت قبة البرلمان يقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا فلان لمحزنون. فغروا الناس وخدعوهم وغشوهم، حتى صار اليوم يعاب على من قال من الدعاة إن أهل الكتاب كفار، يعاب عليه قوله، يقولون فلان متشدد، يقول النصارى كفار، يقول اليهود كفار، كيف يقول هذا؟ تصحيح دين المشركين كفر. من يعلم هذا من عموم المسلمين ومن جماهيره؟ وغشهم الدعاة، لم يتكلم في هذا الأمر أحد إلا بعد أن تكلمنا فيه وعبنا عليهم، فتكلم واحد منهم أو اثنان على استحياء، على استحياء. لما عبنا عليهم وآخذناهم أخذوا يقولون الأمر جد، واحد أو اثنان. وأما جملتهم فلم يتعرض منهم أحد لذلك، وما زالوا لا يتعرضوا إلا من رحم الله رب العالمين. فالشرك موجود في الأمة على كل حال. ما يتعلق بهذا الأمر الكبير وهو الإيمان بالقدر، علينا أن نؤمن بصفة العلم لله تبارك وتعالى وهو العلم المحيط، وعلينا أن نؤمن بالمرتبة الثانية وهي الكتابة. والكتابة أنواع، كتابة عامة في اللوح المحفوظ، كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ كل شيء، هذه كتابة عامة. الكتابة العمرية، وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، وأمر ربنا تبارك وتعالى هذا الملك أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمر، أي تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابته. كتابة حولية، وهي التي تكون ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا فيها يفرق أي يبين ويفصل كل أمر حكيم. فقال العلماء في ليلة القدر، وهي نسخة من اللوح المحفوظ لا جديد، الذي يكون في الكتابة العمرية إنما هو مستنسخ من اللوح المحفوظ، والذي يكون في الكتابة الحولية أي في كل عام إنما هي نسخة من اللوح المحفوظ فيما يكون في ذلك العام من مقادير الأشياء كلها، من يعزه الله ومن يذله، من يرفعه ومن يضعه، من يعطيه ومن يحرمه، من يحج ومن يعتمر، من يمرض ومن يصح، من يولد ومن يموت، كل ذلك في نسخة حولية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال الله رب العالم. وذكر بعضهم كتابة يومية، يعني في نسخة مستنسخة من اللوح المحفوظ لكل يوم، واستدلوا لذلك بقوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى، هل الكتابة تتغير أو لا تتغير؟ يقول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي لوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن لا يتغير، ولكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة هو الذي فيه التغيير، كما قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. في هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا دعاء بدعي باطل، لأن معناه أنه مستغن، الإنسان الداعي بهذا كأنه مستغن، يعني يقول افعل ما شئت ولكن خفف، افعل ما شئت ولكن خفف، هذا غلط. فالإنسان يسأل الله رب العالمين رفع البلاء نهائيا، فيقول مثلا اللهم عافني، اللهم ارزقني. ولذلك كان من الإساءة والاعتداء في الدعاء أن يأتي الإنسان مع الدعاء بالمشيئة، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا تقييد بالمشيئة، الله رب العالمين لا مكره له، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذا الأدب من آداب الدعاء. إذن لا تقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء، أنت مستغن، إذن تقول ولكن خفف فيه، لا، بل نقول يا رب خفف عنا، يا رب ألطف بنا، يا رب عافنا، يا رب عافنا وارزقنا العافية ظاهرا وباطنا، لأننا قد استغنينا فنقول لا ترد القضاء ولكن خفف فيه، فهذا دعاء مستغن. والله عز وجل يحب من يفتقر إليه بالدعاء حالا وقالا، أن يكون ذليلا لربه تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي فيه الابتهال، وهي هيئة من هيئات اليدين مع الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الابتهال يرفع يديه، حتى كان بعض الناس من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يصف أنه كان يدعو بظهر كفه، وليس كذلك، وإنما كان من شدة رفع يده صلى الله عليه وآله وسلم في الابتهال، حتى انحسرت البردة عن ظهره كما في بدر، وبدت عفرة إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هيئة من هيئات رفع اليدين في الدعاء. الخطيب يشير بالسباحة إلى السماء عند الدعاء، وأما الداعي فإنه إما أن يجعل يديه مضمومتين لا يتكلف ضم الأصابع ولا يفرج بينها، وإنما يجعلها على هينة على طبيعته، ويضم كفيه ويجعل بطني كفيه إلى السماء، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو يقنع بهما وجهه. فهاتان هيئتان، وهيئة الخطيب يوم الجمعة وكذلك عند الدعاء في الخطابة، فإنه يجعل الأصبع السبابة أي السباحة مشيرة إلى السماء عند الدعاء، وأما عند الابتهال فيكون كذلك. فالإنسان يظهر المذلة لله تبارك وتعالى عند الطلب، لا أن يدعو دعاء مستغن. الدعاء قد يرد القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الذي أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: لا يرد القدر إلا الدعاء. كم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك، فإذا دعا أجاب الله دعاء، وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فدعا الله تعالى فاستجاب له. وتكون هذه الاستجابة من قدر الله، وتكون هذه الاستجابة من قدر الله، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لأبي عبيدة رضي الله عنه لما أراد عمر أن يذهب إلى الشام، وكان الطاعون قد نزل بعمواس من أرض الشام، فقيل لعمر: إن الطاعون قد فتك بالناس فتكا ذريعا فارجع، لا تعرض المسلمين للهلاك، ارجع. أخذ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يستشير، استشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مشيخة قريش ممن أسلم لله تبارك وتعالى وجهه. المهاجرون والأنصار اختلفوا، بعضهم يقول بل نمضي وقدر الله واقع، وبعضهم يقول نعود، وكذلك الأنصار فاختلفوا عليه. وأما مشيخة قريش فقالوا: ارجع من عامك هذا ولا تعرض المسلمين للهلاك، ثم اذهب من عامك القادم. فنادى في الناس: أنا سنعود. فقال أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. فالدعاء أيضا من قدر الله، ولكن جعل الله رب العالمين لذلك السبب أثرا، فكتب الله رب العالمين النتيجة النهائية ما سيكون، وجعل الله رب العالمين لك هذا السبب من أجل أن يؤتيك الله رب العالمين أو يرفع عنك، إما أن يؤتيك الله رب العالمين خيرا أو أن يرفع الله عنك شرا. المهم أننا نؤمن بالكتابة، وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة على مقتضى العلم، فعلم وكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة. أن نؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله، كالمطر والجفاف ونبات الأرض والإحياء والإماتة، وهذا لا إشكال فيه، هو مشيئة الله عز وجل لفعله، وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضا بمشيئة الله تبارك وتعالى. دليل ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل العبد بمشيئة الله، يأتي هنا إشكال. إذا كان فعل العبد بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية وهو مذهب الجهمية. الجهمية لهم 3 جيمات كلها فساد: الجهم وهذا يتعلق بالصفات، والجبر وهذا يتعلق بالقدر، والإرجاء وهذا يتعلق بالإيمان. 3 جيمات كلها لا خير فيها. الولد مكتوب، ومع ذلك فالإنسان يسعى ويطلب الولد بالنكاح، ولا يقول سأنام على الفراش وحدي من غير زواج وإذا كان الله قد قدر لي الولد فسيأتي. ولو قال أحد هذا الكلام لقالوا له إنه مجنون، لأنه لا بد من الأخذ بالسبب، والسبب كما مر قد يكون سببا ناقصا وقد يكون سببا تاما، والله رب العالمين يرتب على هذا السبب نتيجته أو لا يرتب. فالإنسان قد يأخذ بالسبب التام ولا يتحصل على النتيجة، ويتوكل على الله رب العالمين بالسبب ولو كان ناقصا فيؤتيه الله رب العالمين النتيجة. الله رب العالمين لا يعصى قهرا، الله عز وجل لا يعصى قهرا. فهنا أمر من الأمور المهمة، وإذا عرفناها انحل عندنا إشكال عظيم، وهو أننا ينبغي علينا أن نفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، فهي لا بد أن تقع، وهذه تتعلق، أي هذه الإرادة الكونية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، فلا تتعلق بما يحبه ولا يرضاه، قد تكون فيما يحبه وقد تكون فيما يكرهه. فأراد فيها بمعنى شاء. وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله رب العالمين، لأن الله ما فرض على الناس إلا ما فيه خيرهم وهو يحبه، ويحبه لهم ومنهم. فأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحبة، لابد من التفريق بين الإرادتين. أراد الله رب العالمين منا أمورا على حسب الشرع، فأنزل التكليف وجاءنا الكتاب والسنة بالأمر والنهي، هذه إرادة شرعية لا يشترط في الإرادة الشرعية أن تقع. فالله رب العالمين أمرنا أمرا شرعيا لا قدريا كونيا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. أمرنا بالصدق فمنا من يصدق ومنا من يكذب. أمرنا بالصيام فمنا من يصوم ومنا من لا يصوم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. نهانا الله رب العالمين عن الفواحش فمنا من يعف ومنا من يتورط. نهانا عن الكذب فمنا من يكذب ومنا من يصدق. فالأمر والنهي الشرعيان إنما هما إرادة شرعية، أراد الله رب العالمين منا هذا إرادة شرعية. والإرادة الشرعية في الأمر والنهي لا يشترط فيها أن تكون، بمعنى أن الله رب العالمين كلفنا فمنا مؤمن ومنا كافر، فمنا طائع ومنا عاص، فمنا بر ومنا فاجر. فنفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الشرعية وهي أمر الله ونهيه، أراد فيها بمعنى أحب ولا يشترط أن تقع. الإرادة الشرعية لا يشترط أن يقع فيها المراد، وأما الإرادة الكونية فأراد فيها بمعنى شاء، والمراد فيها لا بد من وقوعه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء فلا بد أن يقع. فالله رب العالمين إذا ما أراد شيئا كان. الآن أمرنا الله رب العالمين بالصلاة، هذا يحبه الله ويرضاه، فهم المرء بأن يصلي فقام فتطهر ثم وقف بين يدي ربه فصلى. لا يمكن أن يصلي، وقد أمره الله بالصلاة أمرا شرعيا، لا يمكن أن يصلي إلا إذا أذن الله، أي شاء أن يصلي. ففي الإرادة الشرعية إذا وقعت من العبد فلا بد من اقتران الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية، وهو الإذن والمشيئة بأن يقع ما يحبه الله. الإرادة الشرعية هي التكليف من الأوامر والنواهي، ما أراده الله رب العالمين منا لا ما أراده الله بنا، ما أراده الله رب العالمين منا من الأمر والنهي، هذه إرادة شرعية. الله رب العالمين لم يجعل أرادها هنا بمعنى شاء، لأنها لو كانت كذلك لكان الذي يفعل الطاعة فيثاب إثابته عبثا، وكذلك كان الذي يفعل المعصية فيعاقب تكون عقوبته ظلما، لأنه مجبور على فعل هذا وهذا، فكيف يثيبه على ما هو مجبور عليه من فعل الطاعة؟ هذا عبث. وكيف يعاقبه على ما وقع منه مما هو مجبور عليه من فعل المعصية؟ هذا ظلم. إذن آتانا الله رب العالمين المشيئة في أن نفعل أو لا نفعل، أمرنا ونهانا، وجعل لنا مشيئة تحت مشيئته في أن نفعل أو لا نفعل. فإذا ما أخذنا بالفعل الذي يحبه الله ويرضاه لابد من وقوع الإذن بهذا في كون الله تبارك وتعالى. فالإرادة الشرعية إذا تحقق المراد منها لابد من اقترانه بالإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الكونية القدرية فلا يشترط أن تكون محبوبة لله ولا أن تكون من أمره، بل قد تكون من نهيه. الذي يكفر بالله تبارك وتعالى هل يكفر رغما عن الله؟ لابد من إذن الله بوقوع هذا الذي يكرهه في كونه، فيأذن الله رب العالمين لهذا الكافر بالكفر مع بغضه للكفر والكافر، ولكن لا يعصى ربنا قهرا. فحينئذ لابد من الإذن بوقوع هذا الأمر المبغوض لله تبارك وتعالى في ملك الله. الذي يسرق وقد نهى الله رب العالمين عن السرقة، هل يسرق رغما عن الله؟ لابد من إذن الله رب العالمين بوقوع هذا الذي يبغضه الله رب العالمين في ملكه، فيأذن الله بوقوع هذا الذي يبغضه، ثم يحاسب الله رب العالمين عليه من تورط فيه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.